السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي
بارك الله فيك وإياك
في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 46، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 47، وهو أين تغرب الشمس؟ أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديثا أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه، أي الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تزجل تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن الشمس تغرب في السماء. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. وهي قراءة ابن عباس وغيره، وهي قراءة متواترة. وهناك قراءة في عين حامية، وهي قراءة متواترة أيضا. وفسرها كعب الأحبار أي بعين حمية بأنها طينة سوداء. قال الإمام الطحاوي: والطين يكون في الأرض، فأين تغرب الشمس؟ هل تغرب في السماء أم في الأرض؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى.
وإياك، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كتجسيد للخلاف الذي بدا للطحاوي أو الذي أراد الإمام الطحاوي دفعه يتلخص في الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في شأن الشمس: إنها تذهب تسجد تحت العرش، فيؤذن لها في الطلوع، فتطلع وإذا كان بين يديها الساعة قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. هذه الزيادة الأخيرة لو تفطن لها الإمام الطحاوي رحمه الله لن دفع الإشكال، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: عفوا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أو عموما لا إشكال في أنها تذهب وتغرب وتسجد عند الغروب تحت العرش، للحديث الصريح أنها تذهب تسجد تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي من يأمرها أن تطلع من المغرب، يأمرها أن تطلع من مشرقها، فإذا كان بين يدي الساعة قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فدل هذا على أن المغرب أيضا تحت العرش، مغربها تحت العرش كذلك، ومشرقها سيكون أيضا يوم القيامة من تحت العرش، يرجع من حيث جئت. لكن أغض الطرف عن هذه الآن لأن التفصيل فيها واسع. هو يقول: وجدها تغرب في عين حمئة، والحديث فيه تذهب تغرب حتى تسجد تحت العرش. ما معنى العين الحمئة؟ الحمئة الطين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمئ مسنون، فالحمئة الطين. والعين الحمئة عين فيها ماء وطين، فكيف وجدها تغرب في عين حمئة والحديث فيها أنها تغرب تسجد تحت العرش؟ فالجواب يسير والحمد لله، هو أنه لما وصل إلى المغرب وجدها كأنها عند الغروب لما تلتقي بالأرض كأنها تغرب في عين حمئة. فقدرنا كلمة كأنها واندفع الإشكال، ليست حقيقة تغرب في عين فيها ماء وطين، إنما تغرب كأنك إذا نظرت إليها. أنت زوقرت على البحر وجدت الشمس تغرب كأنها تغرب في البحر، فحنزة كانت مع الغروب ترى كأنها تغرب في ماء وطين، في سواد، في طينة سوداء. فقدرنا كلمة كأنها للجمع بين الدليلين وللواقع الذي نراه الآن. انظر إلى البحر ترى الشمس كأنها في غربت في البحر. الكلام واضح الآن. قدرنا كلمة كأنها. الطحاوي ذكر كلاما غريبا في الحقيقة ما أراه مقبولا أبدا في هذا المكان ولا المقام. قال إن الشمس إن السماء فيها طين، إن السماء فيها طين، ولا يمنع أن تسجد في الطين، في أقل إن تحت العرش طين. هو استدل بقوله تعالى فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فقال معنى أن السماء فيها طين حجارة لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. فقال إن السماء فيها طين. هل كون الحجارة نزلت من السماء أو حجارة الطين المتجمد المتصلب نزلت من السماء نقول إن السماء فيها طين؟ الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فليست عندنا النصوص إلا لنرسل عليهم حجارة من طين أنه قال في السماء طين. فحاول أن يقول تغرب في طين تحت العرش، وهذا الكلام غير صحيح. ما علمنا أن هناك طين تحت العرش، ما علمنا أن هناك طين تحت العرش بأي نص من النصوص. فالجواب في قوله لقوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، أي وجدها وكأنها تغرب في عين حمئة في ماء وطين كأنها كذا. ونحن نشعر بذلك الآن، مثلا ذلك إذا وقفنا على شاطئ البحر نرى الشمس في بلادنا كأنها تغرب في كأنها سقط في البحر، لكن إذا بلغ مغرب أقصى المغرب ممكن يكون في سواد كأنها تغرب في طين وفي ماء. هذا الإشكال لو اندفع الحمد لله. أنت فهمت وجه الجامع هي يتكلم بكلام آخر، وهو يعني يقول هل يستشهد لكلام الطحاوي بأن الجنة فيها طين وفيها شجر؟ طب وما طين الجنة؟ هل طين الجنة أسود؟ كلام هذا إذا ظني أنك إذا قلت ذلك للناس تقول للرجل الذي يلقم حجرا في الجنة، الجنة فين؟ في الجنة فين؟ ده في رؤية منامية رأى النبي في المنام يلقم حجرا يرجع إلى بحر الدم السبع في بحر الدم. إذا قلت هذا الكلام في وسط عوام سيجعلونك أضحوك. الكلام يعني الإنصاف يستلزم أن تقرر المسائل بأدلة. فالظاهر والله أعلم كما قال العلماء وجدها وكأنها تغرب في عين حماء، وجدها في عين الناظرين تغرب في عين حماء، كما قل رأيت الشمس تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر، كأن قرص الشمس سقط في نهاية البحر. فإذا بلغت أقصى مغرب الأرض كان الأمر فيه سواد شيء، أما فكأنها تغرب في طين وماء. والله أعلم، والله أعلم. وهذا هذا أورده النصارى، النصارى اللي يريدون مثل هذا الكلام. نعم.
قال أنت أعلم القرآن مني ولكني أجدها في كتاب الله تغيب في طيبة سوداء، فنقول هل هذا من الإسرائيليات يعني؟
من الإسرائيليات لا شك، وكأنها تغرب في طينة سوداء. تفضل.
ننتقل إلى الباب 48.
لأن النص واضح، أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن قال لها ارجعي من حيث جئت، فواضح أنها تسجد تحت العرش. لكن هل ستلزم أنت أن تحت العرش طين أو أن العرش على الماء؟ ليس عندنا عرش على الماء الآن. تفضل.
قال فأنكر أن في مستقرات العرش، أنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيبه فالمكذب به والمكيفه لأن علمنا لا يحيط به.
كيف لا نكيفه؟ ألا نوقن أن الشمس تسجد تحت العرش؟ بس هذا الذي نقوله، ما تكلمنا بأكثر من الذي ورد في كتاب الله، لا كيفنا ولا عملنا شيء. قلنا الشمس أين تسجد؟ تسجد تحت العرش. من قاله؟ قاله الرسول محمد. يلزمنا تأويل الآية وجدها تغرب في عين حمئة، أي وجدها وكأنها تغرب في عين حمئة، كما أننا ننظر على شاطئ البحر نرى الشمس عند الغروب كأنها تغرب في البحر، لكن رؤيتنا تختلف عن رؤية أهالي المغارب أقصى المغرب، يرونها كأنها تسجد في ماء وطين في سواد. بس وانت أعلم. تفضل. والله أعلم.
ننتقل إلى الباب 48، وهو نظر النساء إلى الرجال. أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أبو داود وغيره من طريق نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة أخبرته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبين نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وتارك بعد أن أمر بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه، فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألست تبصراني؟
أفعمياواني
أنتما ألستما تبصراني؟ قال الإمام الطحاوي
أم سلمة ومن يا شيخ
رحمن وميمونة.
طب
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فكما أن الله سبحانه وتعالى حجب الناس من أن تنظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كذلك حجب نساءه صلى الله عليه وسلم من أن تنظر إلى الرجال. ولكن ورد في حديث عائشة وهو عند مسلم أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويضاف إلى ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك، فكيف أن نجمع بين ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تلخيص ما سبق أن النبي منع أم سلمة وميمونة من النظر إلى ابن أم مكتوم وقال أفعميوان أنتما، وحديث آخر معارض أن عائشة نظرت للأحباش وهم يلعبون في المسجد، وأيضا النبي أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم قال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أولا تقدم أننا قبل مسألة الجمع ننظر إلى ثبوت الأخبار، فرأينا بعد النظر إلى الأخبار أن إسناد حديث أفعميواني أنتما ضعيف، في سنده نبهان مولى أم سلمة وهو رجل ضعيف لا تقوم به حجة، فسقط الاستدلال به، سقط الاستدلال به. إذن لم يبقى عندنا إلا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا ليس فيه نهي لأزواج النبي أن ينظرن إلى الرجال، لأن فيه نهي للرجال أن ينظرن إلى أزواج النبي، فيه نهي للرجال أن ينظرن إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة فيفيد الجواز، كانت تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد وتقول إن النبي قال لها: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: حتى كنت أنا التي مللت، حتى كنت أنا التي مللت. ففي هذا الصدد، في هذا الصدد نقول لا تعارض حينئذ، يعني المعارض سقط. أفي عمانا أنتم الصريح في النهي ضعيف، إذا ما عندنا إلا المجوز. أما إذا استشهد شخص بحديث بالآية: إذا سألتمهن، الخطاب للرجال: يا رجال لا تنظروا إلى أزواج نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا تنظروا إلى أزواج، إذا سألتمهن متعن فاسألهن من وراء حجاب، انتهى الأمر. يبقى قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل من هنا للتبعيض أم من هنا بمعنى يغضضن أبصارهن زيدت في السياق لتقوية الكلام أو إلى آخره؟ فالظاهر أن من هنا للتبعيض، لأن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لابد أن تنظر المرأة، لأن إذا حملتها على عمومها ستمنعها من النظر مطلقا إلى أي شيء، ستمنعها من النظر إلى أي شيء إذا قلت إن من هنا، يعني ستقول قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن، عام يغضضن أبصارهن عن جميع الأشياء حتى الأشياء، لكن لابد أن تقول إن من هنا للتبعيض، بدليل أنه جاز للمرأة أن تصلي خلف الرجال، بدليل أن المرأة يجوز لها تنظر إلى محارمها، بدليل أن عائشة نظرت إلى الأحباش. فسترجع وتقول إن منع المؤمنات من النظر، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، إذا وجدت فتنة، إذا وجدت هنالك فتنة. ألا ترى أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى المكاتب، إلى عبدها، إلى المكاتب الذي كتبها؟ هذا وانتهى الإشكال. فمن في قوله تعالى يغضضن من أبصارهن للتبعيض، وحيث وجدت الفتنة، والله أعلم.
لا يركزن النظر،
حتى ما تقولش لا يركزن النظر، لأن عائشة طفقت تنظر والأحباش يلعبون من شق الباب، قالت حتى كنت أنا التي مللت.
لكن شفنا النظر يعني للعب، يعني النظر للعب وليس للشخص،
يعني تنظر للكورة وما تنظرش للشخص، يعني ما منصر كده هتعيش على الوسوسة دي ليه؟ ده يا شيخ منصور، الحديث ضعيف ما سيأتي الباب إن شاء الله. يعني عائشة كانت زوجة لرسول الله آنذاك، كانت شبت شبابا حسنا رضي الله عنها، واعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم، هل ستراه ولا تراه؟ صحيح مسلم، اعتدي عند ابن أم مكتوم لما قال لها في أول أمر، اعتدي عند أم شريك، ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي، يعني زوارها كثير، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل الأمة تضعين ثيابك عنده.
الإمام الطحاوي أيضا كما ذكر قال من وجوه الجمع أنها لم تبلغ،
يعني لما فيش وجوه جمع لأن ما عندناش مشكلة، نحن نقول الحديث نفهان ضعيف بس. تفضل
ننتقل إلى الباب التاسع والأربعين،
وصورة الإشكال الذي يعرضه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عليه: المكاتب إذا كاتب عن نفسه ولديه مال لقضاء مكاتبته تماطل في السداد لأمر من الأمور كأن يسقط عن نفسه الزكاة أو أراد أن يستمر في النظر إلى سيدته فهل يصبح حرا بذلك؟ وكذلك الأمة إذا كاتبت عن نفسها وماطلت في الأداء لتصلي بدون قناع أو حجاب أو أرادت أن تسافر بدون محرم فهل تصبح حرة بذلك؟ أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا وآية، فأورد قول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فعموم الآية تفيد أنه ما زال عبدا طالما لم يؤدي المال إلى سيده، دون تفصيل بينما إذا كان معه المال تماطل في السداد أم لا. ثم أورد حديثا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
عطلت توهت الناس يا أحمد، أنت لخص المسألة، أنت الناس ما يفهم حاجة. لخص الإشكالية باختصار، مش خطبة، لا، لخص الإشكال حتى يفهمه الناس.
نعم شكرا.
بس تفضل.
فأورد حديثا أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قال: فهذا الحديث يفيد بأنه مجرد امتلاك المال يصبح حرا، والآية تفيد العموم. فقال: كيف نجمع بين الآية والحديث؟ وهل بمجرد امتلاك العبد للمال وماطل في السداد يصبح حرا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، جزاك الله خيرا، إن كثرة الكلام تجعل آخره ينسي أوله، فأوضح المسألة باختصار شديد. أولا، لا بد أن تعرفوا معنى المكاتب، معنى المكاتب وأحكام المكاتب حتى تفهموا مجريات الحديث. العبد أحيانا يريد أن يصبح حرا، العبد أحيانا يريد أن يصبح حرا، أو الأمة تريد أن تصبح حرة، فتأتي لسيدها أو يأتي العبد لسيده ويقول: أنا أريد أن أكاتبك، أعمل معك عقد كتابة، أدفع لك مثلا 100,000 وبعدها أصبح حرا. فهذا العقد إذا فعل بين العبد وسيده يسمى العبد حينئذ مكاتب، يعني كتب عن نفسه أنه سيصبح حرا بعد أن يسدد الدين الذي عليه. لهذا نصوص كثيرة وشواهد كثيرة أسوقها، حتى لأنها مكررة في كتاب الله، يعلم ما في كتاب الله. عندنا جوارية بنت الحارث المصطلقية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق وهزيمة قومها، وقعت في السب فأصبحت أمة بعد أن كانت حرة، وقعت في السب لثابت بن قيس بن شماس. هي بنت رجل يعتبر ملك، سيد قومها، يعني أبوها كان سيد القوم، فكاتبت عن نفسها، عملت مكاتبة: أنا أشتري منك نفسي بمليون مثلا. فوافق ثابت، وماذا صنع؟ كاتبها، فأصبحت اسمها الآن مكاتبة. فذهبت إلى رسول الله تستعينه في مكاتبتها، يعني تريد منه مالا حتى تساعد به في تسليمه لمن؟ لثابت، حتى تصبح حرة. الحديث معروف، قال لها النبي: أقض عنك المكاتبة وتزوجك، فسدد عنها وتزوجها. فهذه تسمى ماذا؟ مكاتبة. بريرة كاتبت عن نفسها، كانت أمة سوداء، كانت أمة زوجت رجل قال له مغيث، فلما كاتبت عن نفسها تصبح حرة، ذابت إلى عائشة تستعينها في مكاتبتها، تطلب منها مال كي تعان على المكاتبة. سيرين والد محمد بن سيرين، سيرين والد محمد وحفصة وكريمة ومعبد ويحيى وأنس بن سيرين، كان عبدا عند أنس بن مالك، وكانت له حرفة، كان صنايع ماهر، فبيدخل مكسب كثير، طبعا ماله لسيده. فجاء إلى سيده إلى أنس وقال: أريد منك يا أنس، أريد منك يا سيدي أن تكاتبني، تعمل معي مكاتب. قال: لا، أنس يحب أن يأخذ فلوس يعني منه، كل يوم يشتغل ويجيب له حسنات، عبد عنده. فذهب الرجل سيرين إلى عمر، ذهب سيرين إلى عمر فقال: إني أريد أن أكاتب أنس، وأنس يرفض، أنس يرفض. عمر عنده قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن عرفتم أن عندهم فلوس أو ممكن يجيبوا فلوس كاتبوهم إن علمتم فيهم خير. فاستدعى عمر أنس فقال: لما لا تريد أن تكاتبه؟ قال: لا أريد أن أكاتبه، يعني كده أحسن لي يعني معنى لك. قال: لتكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا، لأن الله قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه أنس، سدد الفلوس وأصبح حرا. فهذا معنى ماذا؟ المكاتب. المكاتب هذا له أحكام، أو العبد له أحكام. أحكام العبد: إنك إذا كنت عبدا عند امرأة لك أن تراها، لك أن ترى من سيدتك بالضوابط الشرعية طبعا، لك أن تراها في الجملة، لأن الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال: أو ما ملكت أيمانهن. فالعبد له أن يرى سيدته. والرسول عليه السلام قال لفاطمة لما كان عندها ثوب في قصر في البيت، أحيانا تظهر رجلها أحيانا يظهر شعرها، قال: إنه بمنزلة، قال: يا ربي، إنه مولاك فللج عليك، لفظة قريبة من هذا اللفظ. هو المكاتب كان عندها عبد، أو كان عندها عبد يعني عموما. فالحاصل أن العبد يجوز له أن يرى سيدته، لقول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فعندنا عبد كاتب عن نفسه، كاتب عن نفسه كي يصبح حرا. فحال العبد يقول لك: أنا هماطل في السداد شوي، ليه؟ عشان أشوف سيدتي، أنا أطل عمر ما أشوفهاش بعد كده، يعني إذا كتبت وأصبحت حرا لا يمكن أرى من، لا يمكن أرى سيدتي، خاصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان كاتب أزواج النبي لا يمكن أنه يراهن، فمن الممكن يجلس يماطل في السداد، لأنه طالما أنه مكاتب له حكم العبد إلى أن يسدد ما عليه، يسدد ما عليه، فيجلس يماطل، يقول: أنا أولا إذا أصبحت حرا سأدفع زكاة المال، وأنا مش عايز أدفع، خليني كده عبد أحسن لي، مش أشوف الحرمة، لا خليني أشوفها. فيماطل في السداد لعلة ماذا؟ رؤية سيدته، أو لإسقاط الزكاة عنه. أظن جو الموضوع عرف الآن، كده تعرف جو الموضوع. فورد حديث فيه أن النبي قال لأم سلمة وأزواجه: إذا كان عند إحدى كنا مكاتب له مال، له مال يعني يقدر يسدد، فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. هو مماطل عشان ماذا؟ فيقول: كيف نجمع بين هذا أنها تحتجب من المكاتب وقول الله تعالى وقول الله أو ما ملكت أيمانهن. يبقى التعارض الآن الإشكال في قوله في الإباحة بقوله أو ما ملكت أيمانهن والمنع في قوله فلتحتجب منه. كده الإشكال واضح يا شيخ أحمد؟
نعم.
كده الإشكال اتضح. سنقول الجمع من وجهين. أولا هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف أيضا جدا. إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده مال فلتحتجب منه ولم يؤدي فلتحتجب منه، فيه نبهان مولى أم سلمة، نفس الإشكال في حديث أفعميون أنتما. فإذا لا تعارض وانتهت المشكلة، ولكن نناقش على فرض ثبوته. إذا على فرض ماذا؟ ثبوته. فلو فرضنا أنه ثابت فسيكون من باب سد الذرائع وإبطال الحيل، وسد الذرائع وإبطال الحيل أيضا له وجه. والنبي قال في شأن عتبة ابن عتبة بن أبي وقاص، هو لك يا عبد بن زمع واحتجبي منه يا سودة، مع أنه قضى أنه أخا لها كما تقدم. فلو سلم بصحة الخبر لكان من باب سد الزراعة أمام الذي يحتال ليرى سيدته، أما وهو ضعيف فلا داعي لمثل هذا التكلف. وضع شيخ أحمد؟ نعم. هل لا أحد سؤال فيما ذكر؟ عندنا طبعا في المكاتب أحاديث ثلاثة حق على الله يعونهم: المكاتب يريد الأداء، الناكح يريد العفاف، المجاهد في سبيل الله. فما عرفت أنت معنى المكاتب الآن؟ عرفت معنى المكاتب الآن؟ فكانت امرأة مثلا تحت رجل تكرهه، امرأة تحت رجل تكرهه، هو عبد وهي أمة، فبتكاتب حتى تفك نفسها. إذا أصبحت حرة تخير هل تبقى معه أو أنها تفارقه كبريرة. لما حصل منها ما حصل أرادت أن تكاتب عن نفسها، وذهبت تجمع فلوس من هنا ومن هنا، وبعدين عائشة سدت وأعتقتها. قالت لا أريد البقاء مع مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، كان يحبها حبا شديدا، لا تريد البقاء مع مغيث. فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي، فقال رسول الله للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت له. فتدخل ليشفع، قالت المرأة بصرامة: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. قالت: لا حاجة لي فيه. فهذا هو الموضوع باختصار، بارك الله فيكم. نعم يا إبراهيم.
هل تجوز الخلوة بين العبد وسيدته؟
تجوز الخلوة بين العبد وسيدته، إلا إذا كان زائغ، انتبه. يعني إذا وجد منه فسق، حتى الأخ مع أخته إذا كان فاسق هنقول لا ابتعد عنها. شو أخذ بالك من الكلام؟ بس
ممكن
الإشكال في السيدة. ماشي، إذا كان إشكال في السيدة ماشي يا إبراهيم، تبين عليك أنت دافع عن نفسك بقوة. يعني
النظر للمحارم أظن يختلف يا شيخنا باختلاف ما في،
لا تكلم يعني حيثما وجدت مفسدة منعت المفسدة، الله لا يحب الفساد، نصوص عامة.
هل يسمع المحرم
الفاسق؟ العبد يصلح، المانع ما المانع انه يصلح محرم، يكافح وينافح
طب انه شنو ليس محرم على التأبيه؟
هذا فيه نصوص يا شيخ، نص فيه او ما ملكت ايمانهن. نعم تفضل.
ها
هي المشكلة تضعين ثيابك عند مشكلة؟ من قال إن في خلوة؟ من قال إن حصلت خلوة فيه؟ يعني هي في البيت في ناس، البيت في نساء، وهي واحدة من النساء راح جاية مع النساء، ما فيش واحدة ينظر إليها. ليه؟ نعم.
قال وليس الكتابة الواجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك، ومذهب سائر الفقهاء إلى داود فإنه قال بوجوبها. هنا
عمر ألزم أنسا، عمر ألزم أنسا بمكاتبة سيرين، ألزم أنسا بمكاتبة سيرين، ها؟ لظهر الآية، لأن أحيانا هو كان أي شخص كان عنده عبد يسرح العبيد، العبيد يروح يشتغلهم ويلزمهم كل يوم بضريبة، ضريبة معينة، يقول له أنت كل واحد عزم العبيد عنده 100 عبد روح اشتغل، استراح اشتغلوا، فإذا ويشتغلوا ويقول لهم كل واحد عليه 100 جنيه مثلا، لازم تجيب لي 100 جنيه في اليوم، اشتغلت بأكثر هي لك، بأقل تممها، المهم يفرض عليهم مبلغا معينا، فيذهبوا يشتغلون ويكدون. فلذلك العبيد كانوا ثروة، كانوا ثروة، لأنه بتدخل لك دخل يومي. لذلك أبو بكر كان أرسل عبدا له يعمل، فرجع له بمال، اشترى له به طعام. العبد قال له: أتدري من أين أتيتك بهذا الطعام، بهذا المال الذي اشتريت به الطعام؟ قال: لا أدري. قال: أنا تكهنت به، اشتغل كاهن، دجل على بعض الناس كده وقال لهم بكرة البيضة جاية، وبعد كلام اللي هو تكهنت به. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فقاء كل ما في بطنه، يعني ما نشأ من المال، نشأ من ماذا يا إبراهيم؟ من كهانة، من تكهن. نعم. فكان اللي عنده عبد يسرح العبيد يعملون، واللي يجي يخطب. فبعضهم كان يظلم العبد، يقول للعبد مثلا انت عليك كل يوم 200 جنيه، فانا هجيب لك 200 منين؟ يا كده تضرب في ذمتك، بكره تشتغل. المهم فكان في عبد بقى كل على مولاه، يعني كان في عبد متعب كل يوم هتعمل معه مشكله، هتحبسه ولا هتحبس؟ ما فيش مشكله. في عبيد متعبين، متعبين جدا، وفي عبيد قتلوا سيدهم في قصه الفريع ان ثبتت يعني. في عبيد تهرب وتسيب السيد للأسف، إن دول الخليج تستعمل الناس كهذه العبودية الآن، تروح للكفيل، الكفيل يسرحك تشتغل لك كل يوم أنا عزمة ريال فقط في اليوم، ليش دعوة، أو في الشهر يجيب لي 1000 ريال، ويروح يسرحه يشغله ويجيب له في الشهر 1000 ريال، بأي دين وأي إسلام يسمح بها. طبعا قوانين دول هناك لا تقر ذلك، لكن هذا الواقع الذي يفرضه الجهلة، العوام الجهلة في هذه البلاد، يقول لك روح تجيب لي كل شهر 1000 ريال، ما لي دخل، اشتغلت ما اشتغلت أنا لي في الشهر 1000 ريال، فكله حرام طبعا. لا مش كفالة ولا أي حاجة يعني، لا شيء تاني. مثلا إذا كنت أنت هتاخد مثلا كعامل عنده، ستاخذ مقاولة وهو المسؤول عن اي توابع ويختم لك ويروح الجوازات، تبقى لها وجه، لكن دي ما فيش اي حاجه. دوله مستخدم خذ 20 فيزا من الدوله واستخدم 20 عامل، اول ما العامل يوصل انا ماليش دخل بك، انت كل شهر اشتغل، المهم تعطيني كل شهر 500,000، مالي دخل، ايش سوي ما تريد. والقانون يمنع اصلا مثل هذا، بس هم كده الناس.
أراد أن يؤخره، قال لعله يموت،
عرفش هذا. لا أدري، الآن ما فيش في بلادنا لا مكاتب ولا الناس تعرف معنى مكاتب يعني إيه، لكن كان في السلف الأول معروف ده يقول لك مكاتب، أما عبد في أحكام العبيد تعرف وتنسى في هذه الأيام لأن ما فيش عبيد. تفضل.
ففي الختام نشكر شيخنا على ما قدم.
بارك الله فيك.
الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناتك.
وإياكم. لا أنا كل ما هنالك في الإطالة أنا بس أنا نفسي نسيت أول المشكلة. بس كده من هذا الباب. لا ما هي هو يتوسع بس أنت أنت كمقدم لازم تلخص المشكلة بحيث تفهم الناس إيه المشكلة. أما الإمام الطحاوي أورد كلاما طويلا إن قرأ ضاع علينا الوقت كله وما وصلنا إلى الفائدة المرجوة، فنلخص بس الكلام نشبك هذا في ذاك وانتهى الأمر. بارك الله فيكم. شكر الله لك شيخ أحمد ولا أنا عجبنا بفصاحتك الحمد لله. احنا كنا فين يا عم احمد؟ الحمد لله الشكر لله. كان يستحي كثير الحياء في التدريس وكثير الحياء في الإلقاء، فالحمد لله الله يزيده من الخير ولا ينقصه منه يا رب. وإياكم جميعا بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك يا شيخ أحمد وحفظك الله.